شاهدتم في الحلقة السابقة
يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، يصلح ما بين الأوس والخزرة.
لم يتعجب النبي عليه الصلاة أنها خرجت لوحدها وهي امرأة، وخرجت من البيت دون إذن.
ما الذي يجعل راقصة باليه تنتقل من على مسرح الرقص وتجد الطمأنينة في سجادة الصلاة؟
والمسلمون بينهم 95% قواسم مشتركة ويقتتلون.
هذه الورقة الآن وهذه ورقة الآن.
شيخ خالد،
أيوة أيوة.
شيخ خالد ادخل يا شيخ خالد آخر شيخ.
ويوم قرقرت من العسل قلت يعني ما يعرف الطريقة للعسل أنت يا شيخ، حتى أنا رجعت إلى الحياة الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أردنا أن ننقل أي تغيير في حياتنا، أي سلوك إذا أردنا أن ننقله من سلوك ضعيف إلى سلوك جيد، من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي، التغيير ليس سهلا وليس في يوم وليلة. ومشكلة أن التغيير أنه يحدث أحيانا من طرف واحد، قد أحسن إلى زوجتي وأبدأ أتغير بعد هذا الكلام، وأحسن إلى بناتي وإلى أبنائي، ثم لا أجد ردة فعل، وهذا أمر طبيعي. وعدم وجود ردة الفعل المناسبة التي تساوي توقعاتي تجاههم لا يعني أنا أتوقف. الناس عندما يستمعون إلى مثل هذا الكلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول كنت، بمعنى أنه ما قيل ينطبق علي. وقسم يقول أكون، بمعنى أنني سأبدأ من الآن أن أتغير، كما فعل شيخنا الشيخ سلمان، قرر أن يغير، قال أكون بمعنى أن أغير. وقسم وهو الأخطر هو الذي يقول سأكون. سأكون ليس تسويفا، وإنما هو يتوقع أنه في المستقبل ستكون حياته كما وصف، وبالتالي هو لا يدري ولا يخطط لذلك، ولكنه يرجو أن الزمن يكون كفيل بتغيير هذه الأمور. إذا أردنا أن ننقل أي سلوك يجب أن نقوم بأربعة خطوات. الخطوة الأولى أن أعرف، وقد عرفنا الآن، أن أعرف بمعنى أن أعرف أنني كنت على خطأ، ثم أعترف، لأنني أعرف أحيانا ولا أعترف وأبدأ أبرر فلا أتغير، ثم أقرر ثم أكرر. هنا ينتقل السلوك من ضعيف إلى قوي، ومن سلبي إلى إيجابي. وبالتالي الناس أيضا في بيوتاتها وفي أي مكان تنقسم المشكلات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بيت مليء بالمشكلات، وبيت لا يوجد فيه مشكلات، وبيت فيه مشكلات. طبعا هذا ليس على أرض الواقع كما يظنه صاحبه، بمعنى تسأل أحد الناس تقول له يعني هل عندك مشاكل، يقول لك أبدا ما عندي مشاكل، أمورنا طيبة ماشية. إذا قال لا يوجد مشكلات هذا يدل على أنه لا يعلم أو لا يعمل، بيت ليس فيه تفاعل. الذين لا يعلمون ولا يعملون هم الذين لا يشعرون بالمشكلات. طيب البيت المليء بالمشكلات هذا يدل على قصور في الأدوار والحقوق والواجبات، وبالتالي مليء بالمشكلات. طيب بيت يوجد فيه مشكلات هذا هو البيت الطبيعي، هو بيت حتى بيت محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن ننتقل للجزئية الأخيرة في قضية التغافل، أن التغافل قد يكون سوسة في العلاقات، وأن التغافل يصلح في جوانب وفي جوانب لا يصلح. بمعنى الأصل في العلاقات العامة بين الناس التغافل، والأصل في العلاقات الخاصة الصراحة. طيب إلى أي مدى ممكن أن تكون الصراحة ويكون التغافل في العلاقات الخاصة؟ يكون في التالي: ما لا يمكن تغييره، وما يمكن أن أتحمله، وما لا يحدث إلا نادرا الأصل فيه التغافل. ما يمكن تغييره ويحدث كثيرا ولا أتحمله الأصل فيه الصراحة، لازم أتكلم. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم يستدل عليه ويرد، يقول لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن بعض، قلت له طيب في نفس الآية عرف بعضه، عرف، لازم الصراحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيه كتاب 400 صفحة ماذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يكره، لأنه كان صريحا وواضحا. لذلك في قضية العلاقات الزوجية أتمنى من زوجتي وزوجتي تتمنى مني أن أقدم لها من خلال صراحتي لما أريد منها، أن أقدم لها كتيب التشغيل الذي يناسبني حتى تعاملني بدرهمي وديناري وتبيعني ما أحتاج لا ما تتوقع هي أنني أحتاجه. لذلك الصياد الماهر هو الذي يضع في السنارة ما يحبه السمك لا ما يحبه الصياد. جزاكم الله خير.
نرقى بأحلام الشباب.
عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين وينال منها سهم كيد المرجفين آذوا رسول الله ماذا بعدها فليبشروا بالذل والخزي المهين في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما نأخذ أي تعريف من تعريف القيادة أي تعريف دائما نجد فيه نقطة عاملين مشتركين أهداف وتأثير. أحد تعريف القيادة المعاصرة يقول القائد هو شخص تختار أن تتبعه إلى مكان لا تذهب إليه بمفردك. عند الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة يا رسول الله لو خضت فينا بنا هذا البحر لخضناه. ما يقولوا له ليش خضتها؟ طيب ماذا بعد البحر؟ كان في ثقة كبيرة في الرسول عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نأخذ اليوم صفات القائد أيضا المعاصرة في الإدارة على سعتها وهي على خلاف البعض يصل في الصفات إلى 120 صفة والبعض اختصرها في 7 صفات. 7 ولا 120 موجودين عند الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن لا نؤكد على صحتها، لا احنا نقول هي هذه تتماشى على اتساعها مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو كان على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فكل مكارم الأخلاق موجودة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. سواء كان يتكلمون عن القائد الذي ينجز، يتكلمون عن القائد الذي يراعي مشاعر الآخرين اللي هو التوجه المعاصر الحديث يسمونه القائد الذكي وجدانيا، هذا التوجه الحديث الآن. تتغير نظريات ما تتغير نظريات، احنا عندنا الثوابت عند الرسول عليه الصلاة والسلام. نقطة ثالثة في القيادة، هم يقولون القيادة، اتكلم عن القيادة المعاصرة، هم يقولون الشخص قد يكون قائد في البيت لكن ما يكون قائد في العمل، قد يكون قائد في العمل التطوعي بس ما يكون قائد في وظيفته. على اختلاف، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائد في كل المجالات، كان قائد في البيت. هم يقول الشخص ما يجمعهم لكن هو جمعهم عليه الصلاة والسلام. الأمر أيضا وهو يعني احنا كيف نستفيد منه الآن، مثل ما صار الحديث اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة لما قال طيب المقصود بهذه الجلسة وإخواننا وأخواتنا الكريمات ماذا نعمل، يعني هو ليس الاستمتاع بالأحاديث، هو أنا أعتقد الآن قراءة هذه السيرة واللي تفضلوا فيه مشايخنا الله يحفظهم، هذا الآن يعني حوار مباشر مع المشاهدين والمشاهدات الكرام. من الآن يريد شخص أن ينمي القيادة في أبنائه يفوضهم، يعطيهم الثقة، يعطيهم أعمال، يأخذهم معاه اللي هو أعداد الصف الثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت يجي وفود من الخارج ما كان يجلس معاه بمفرده، كان يجلس الصحابة معاه يسمعون، كان ينقل لهم الأخبار، كان يجلس معاهم يفوضهم، يعطي توجيهات عامة وليس تفصيل، ائتني بخبر القوم ولا تحدث أمره، بس ما قال له كيف يعبر الخندق، كيف يمشي، كيف يتخفى، ما يعطي تفصيل. النقطة الأخيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا شيء يعني عظيم الآن الكتب تتكلم عنه اليوم، الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني نسبة القيادة في المجتمع كم؟ 1%. الدراسات الحديثة تقول القياديين في المجتمع 2-3%، يعني موضوع القيادة راح يبقى مشكلة خالدة، وهذا طبيعي ما تكثر القيادات، لأن إذا كثرت القيادات يقل الأتباع معناها. فأنا أعتقد أن أيضا هذا يعطينا شيء أن احنا نرسخ القيادة، والعالم كله محتاج إلى قياديين، وأنا أعتقد الشريعة الإسلامية اللي فيها قدوتنا الحبيب عليه الصلاة والسلام يعطينا القدرة والتأهيل على أن احنا نكون كأمة قياديين للعالم بإذن الله تعالى.
في موضوع القيادة النبوية من أعظم ما قد يشد المرأة فينا قضية لفتت انتباهي أخبرني عنها، طبعا يعذروني قد تكون أرقامي غير دقيقة لكن بأخذ المضمون منه، شخص متخصص في موضوع التنمية الإدارية والتنمية البشرية ويدرب يعني حكومات دول. الدراسة سؤالها الوحيد: ما هي أعظم صفة يحتاجها البشر في القائد إن كنت أنت صاحب قرار وتريد أن تختار قائدك؟ فكانت الدراسات كلها تشير على مرتين، كل مرة أقل من 20 سنة في العالم كامل، الشبه الإجماع المطلق في العالم كان هي المصداقية أهم صفة. يعني اختلفوا في قضية شجاعته، جرأته، قوته، ما كذا، ما لم يختلف عليه واتفق عليه بشكل عجيب المصداقية. هذا الموضوع ربط، تذكرت في قصة في السيرة النبي عن موضوع القيادة النبوية. سبحان الله، لما كانوا ذائبين للقافلة وحصل ما حصل، تعرفون القصة، الآن صار في إعادة توجيه وإعادة ترتيبات في الملفات بشكل عجيب. أريد فقط الموقف، وقف أشيروا علي أيها القوم. قال: يا رسول الله أشيروا علي أيها القوم. قام واحد المهاجرين: يا رسول الله أشيروا علي أيها القوم. تعرفوا حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه. لماذا أصر النبي في هذا الموقف العجيب وهو قد يطلع على أمية الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يوجهه لمعركة نحن نسميها الفرقان، وليس الفرقان للإسلام إنما الفرقان للبشرية جامعة. يعني بعض العلماء يقولون هي معركة التي فرقت بين الحق والباطل في تاريخ البشرية من آدم إلى أيامنا الآن. والمقصد أنه أعطى كلمة حينما استقبلوه في المدينة، قالوا: نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأطفالنا وأهلنا في المدينة. اتفاق، إذا أعطى كلمة. طب الظرف السياسي؟ لا، في مصداقية. أنا قلت لكم لن أضعكم في موقف غير ذلك، مع أن الموقف صعب جدا، يعني قتال وعجيب وكذا. لا لا، خلص أنا قلت كلمة. بمعنى هي إحنا نقول باللهجة العامية ربما وضع رقبته تحت السكين. طب لو قالوا لأهل المدينة الأنصار، قالوا: يا رسول الله سامحنا، إحنا اتفقنا. تخيل ماذا كان سيجري، شدة المشهد. لكنه أصر، من هنا ملك عملية القلوب. فموضوع المصداقية إن أردنا، والله أعلم، يعني أن نعود إلى أشياء من هذه المعاني الرائعة الراقية التي نستمع لها، لعل إحدى أكبر نقاط الانطلاق هي المصداقية في من يحمل هم الدعوة. والله أعلم. الله يكرمكم.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة شكر لكم كلكم مشايخنا، يعني هذا البرنامج كان أمل وحلم، يعني بعيد عن الإعلام كاملا كيف نرى الدعاء ومشايخنا مع بعض، وأنتم أكيد بينكم من العلاقات وكذا، لكن الناس المشهد هذا ما يشوفونه إلا في سواعد الإخاء، نتمنى يشوفونه في أكثر من سواعد الإخاء. إحنا فرحانين كثير جدا بهذا الجمع، وأنه هذا السنة الثالثة بإذن الله، ونستمر رابعة وخامسة وسادسة وناخذ توجيهاتكم. والله يعني انتم يعني من علينا بالحضور، وسمحتوا لنا ان نخدمكم. الراعي الرسمي لسواعد الاخاء اسرتنا الغاليه، اسره الماجد، حقيقه ارادت ان تشكركم اليوم بطريقتها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. شوقنا اليكم شوق ارض قاحله الى سماء هاطله، شوق الاخوه والمحبه في الله. يعني يشرفني أن أكون بين نخبة من دعاة ومشائخ هذه الأمة، كما يسرني أن يكون وقف والدي عبد الرحمن بن ناصر الماجد رحمه الله وشركة محمد وخالد الماجد للاستثمار راعية لهذه السواعد المباركة. أسأل الله أن تكون بديلا نافعا لكل هابط مسيء. أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا، فقد تكبدتم عناء السفر وتركتم الأوطان والأولاد محتسبين طامعين فيما عند الله راغبين في نفع المسلمين. وأقولها حقيقة، هذه هي الرعاية الحقيقية. أكرر شكري للجميع ولطاقم السواعد، فنيين، مصورين، مخرجين، مسؤولي ضيافة، وعلى رأسهم صناع هذا البرنامج أخي محمد السيد وخالد فريج. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل حجة لنا، وأن يجعله سببا في شفاعة نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي بينكم، وأشكر الله عز وجل ابتداء، وأشكركم تجشمكم وحضوركم من شتى البلدان إلى هذا المكان. في الحقيقة ليس لدي إلا أني أعجبت بتحفة فنية فأحببت أن أعرفكم بها. بين يدي مصور لمخطوط النفيس، يعد من روائع الخط العربي، ويعد أنفس مقتنيات متحف طبوكابي. مصحف كتبه الخطاط الشهير أحمد قرة حصاري سنة 1545، استمر في كتابته 10 سنوات، وتوفاه الله عز وجل قبل أن يتم هذا المصحف. بعد ذلك لما توفي توقف المصحف فترة، ثم أكمله ابنه الربيب أو اسمه حسن شلبي. كل صفحة تكتب بطريقة أنه يكتب بالريحاني ثم بالمحقق الجلي ثم الريحاني، حتى يقطع الرتابة على السلطان ويقرأ. بعد ذلك عهد المصحف إلى فريق من المزيني المنمنمات والمزخرفين، استمروا في عملهم 12 سنة. كلف الخزينة العثمانية 23,000 قطعة ذهبية بما يعادل يومنا هذا 14 مليون ريال، وانتهى العمل فيه سنة 1596، يعني استمر العمل فيه 51 سنة. طبعا حجمه كان أكبر من هذا قليل، 61 سنتي، 42 سنتي تقريبا. يحتاج حملة يعني إلى رجال لأنه ثقيل جدا، وفيه من الزخرفة الذهبية شيء الكثير.
كم وزنه شيء؟
الأساسي أتوقع أنه لا يقل عن 40 كيلو،
وهذا؟
هذا يمكن 17 كيلو. المصور هو لا يحق لأحد نسخة، فيعطونك شهادة أن هذه النسخة هي نسخة مصور أصلي معتمدة. الشهر الماضي رئيس الوزراء التركي دشن حملة تعريف بهذا المصحف، لأنهم يعدونه أنفس قطعة عندهم موثوقة ومن إنتاجهم هذا المصحف.
فيض الغزير والقلب يحفو للثواب، والقلب يحفو للثواب. زرع الحنايا بالورود بين البرايا في الوجود، طابت لنا تلك الوعود فيها 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 السعادة والصواب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.
احنا اليوم في آخر يوم سواعد الإخاء 3، بديتوا تفكروا في سواعد الإخاء 4؟
والله شوف، التفكير في سواعد الإخاء ما ينقطع في غالب حياتنا، أنا وياك نفكر في سواعد الإخاء. صراحة أنا الآن هامل هم كبير لسواعد الإخاء 4، لأنه كل برنامج وكل حلقة وكل إصدار يتطلب منا نحن نكون أفضل، ويزيد لعبة علينا في التفكير في البرنامج الرابع كيف لازم يكون أفضل مما كان في هذه السنة.
لا أنا سمعت كمان حددت عنوان سواعد الإخاء 4، حيكون عن إيش عنوانه؟
والله سيكون عن الله عز وجل.
مع الله،
مع الله جل
يا رب. الله يوفقكم.
نرقى بأحلام الشباب.
بس ما شاء الله، يعني لاحظ التفاعل ولاحظ الروح الإخاء الصفاء حقيقة، يعني شيء لأني ما شاركت فيه من قبل، ما توقعت يعني مثل هذه الروح الجميلة. وأنا أعتقد أنه يعني روحك أنت وحرصك وقدرتك على استيعاب الجميع، فما شاء الله يعني كلهم مسوين نوع من الجو الجميل اللي الواحد يعد الأيام يقول يعني أنا اليوم بفكر أقول يعني بكرة انتهينا.
يا الله هذه فرحة.
تذكرت لما كنا في الكلية مثلا وغيرها نخرج أحيانا في مخيمات نجلس 3 أيام 4 أيام في يوم الوداع
أصعب يوم
كان الكل يعني سبحان الله لا يملك دموعه.
برحلة السواعد المجيدة أزفها منظومة فريدة نقية كالثلج في النقاء ممزوجة بالحب والوفاء أذكر فيها إخوة كرامة ترى أبانت منهم التزاما محمد بن راتب النابلسي كأنه من علمه في عرسي ومثله عصامنا البشير شيخ كريم طيب أثير وعمر المحاضر السنافي يعرف فينا بابن عبد الكافي ومثلهم في علمهم سلمان وعائد والعوضي بان والعمري والطريري على سفينة من الإخاء أقبل أما الصلابي المسمى بعلي فالعلم بالتاريخ غير مهمل والشاطري قارئ مجيد يتلو ونحن منه نستزيد أما الجبيلان سليمان فلا تسأل عن الواعظ لما احتفل وأمجد الآت من الأردن يشارك الإخوة دون مني وحسن الشريم والأيوب وياسر ومنهم التدريب ومنشد القوم أبو عبد الملك ناصية الإشاد فينا يمتلك وعندنا محمد وخالد الماجدان والكريم ماجد وخالد الفريج والحمدان كذا طلال كلهم أعوان وقائد التسيق في السواعد السيد المهم للأماجد جمعهم سواعد الإخاء في زمرة محمودة العطاء يا رب أصلح نية الجميع وافتح لنا بوابة الربيع واغفر لنا ما كان من أخطائي فأنت رب العفو والسخاء فأنت رب العفو والسخاء فأنت رب العفو والسخاء فأنت رب العفو والسخاء
نرقى بأحلام الشباب.
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل دعاءنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تكشف الغمة عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعف إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وتول أمرهم وكن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم أمن الخائفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم عبرتهم. اللهم ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وكلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نستودعك بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع المسلمين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.